الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القوات الأجنبية خاصة الأمريكية مغادرة المنطقة بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تعود بالنفع على أمن الجميع. وحذر رئيسي في خطابه اليوم بمراسم تكريم يوم الجيش الإيراني الكيان الصهيوني من أن أي اعتداء على إيران سيجابه برد قاس من قبل القوات الإيرانية وسيؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية تدافع عن الشعوب المسلمة ولا تتركها وحيدة في المواقف الصعبة. وفي تصريح على هامش العرض العسكري للجيش الإيراني، قال اللواء سلامي إن إيران كانت دائما في سلام وطمأنينة مع جيرانها، لافتا إلى موقعها المتميز في المنطقة وقدراتها الدفاعية التي اعتبرها لا مثيل لها في المنطقة والعالم. اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقر برنامج الغذاء العالمي، مضيفا أن هذه القوات اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي واحتجزت أجانب وضباط سودانيين. هذا وتتواصل لليوم الرابع على التوالي اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. أصيب مستوطنان اثنان صباح اليوم في عملية إطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة. وأشارت مصادر عبرية أنه تم إصابة مستوطنين اثنين بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، موضحة أنه تم انسحاب المنفذ من مكان العملية. ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح اليوم والتي أدت لإصابة مستوطنين. وقالت حركة حماس إن هذه العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال خاصة في القدس والمسجد الأقصى، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية هي استمرار لمقاومة الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال المجرم. أصيبت فتاة فلسطينية بجراح خطيرة بإطلاق جيش الاحتلال النار عليها جنوب مدينة بيت لحم بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب مفترق عطسيون الاستيطاني أدى إلى إصابة إسرائيلي بجراحة طفيفة. وفي الخليل أصيب العشرات خلال مواجهة مع قوة الاحتلال عند حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين. أصدرت محكمة عراقية في بغداد حكما بالإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لداعش لإعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون، وذلك لتنفيذ مشروع إرهابي منظم. أغلقت عناصر الأمن التونسي اليوم مقر جبهة الخلاص الوطني وأعلنت منع قياداتها من الاجتماع وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية. يأتي ذلك على إثر اعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الاثنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه بإذن من النيابة العامة. اتهمت بيونغيانغ واشنطن بتصعيد الابتزاز النووي عبر التدريبات العسكرية، وذلك في أعقاب تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يوم أمس. يأتي ذلك في وقت اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة الماضي، ويرى الخبراء أن من شأنه أن يسهل عمليات إطلاق الصواريخ من دون سابق إنذار. أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفقد مقرين لقوات بلاده على محوري خيرسون ولوغانسك شرق أوكرانيا، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين الميدانيين حول سير العمليات العسكرية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق 18 من نيسان أبريل عام 2023 ميلادي. في 29 من شهر فروردين عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من نيسان أبريل عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية. فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبوري في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني. وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، وكان له دور كبير في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رحمة الله عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران. وباندلاع الثورة الإسلامية المباركة انتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، عينه الإمام الخميني إمام جمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها النظام العراقي السابق حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في أحد مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيه، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتخابه من قبل مجلس خبراء قيادة. في 27 من شهر رمضان المبارك عام 1110 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير محمد باقر بن محمد تقي المجلسي. وقد ولد العلامة المجلسي عام 1037 للهجرة في مدينة أصفهان التي كانت آنذاك من المراكز العلمية المعروفة في العالم الإسلامي، ودرس عند كبار العلماء كوالده الملا محمد تقي المجلسي والملا محمد صالح المازندراني ورفيع الدين محمد الحسين الطباطبائي. وقد تخرج على يديه أكثر من 1000 طالب علم، أبرزهم العلامة الشيخ أحمد الخطي البحراني ومحمد رضا المجلسي ابن عم العلامة والسيد علي الإمامي الأصفهاني. ومن أبرز مؤلفات العلامة المجلسي التي بلغت 600 كتاب بحار الأنوار وعين الحياة وحياة القلوب وزاد المعاد. وأخيرا وفي 18 من نيسان إبريل عام 1996 ميلادي، هاجمت الطائرات الصهيونية مقر قوات حفظ السلام الدولية في قرية قانا بجنوب لبنان، حيث كان المئات من أهالي القرية قد لجأوا إليها، وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي الذي سماه الكيان الصهيوني بعناقيد الغضب أكثر من 110 من المدنيين اللبنانيين، بينهم 33 طفلا دون العاشرة من العمر، فيما أصيب العشرات منهم، واشتعلت النيران في كافة أقسام المبنى، مما أثار غضب العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة، بحيث اضطر الصهاينة إلى إنهاء قصفهم الوحشي للبنان. وبرغم منع أمريكا لمجلس الأمن عن إدانة الجريمة، إلا أن الأمم المتحدة أدانت في بيان لها تلك الجريمة وفرضت غرامات باهظة على الكيان الصهيوني. وقد جسدت الإدانة في الأمم المتحدة الشجب الدولي للجرائم الصهيونية ومجزرة قانا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كسري ما يجبر إلا لطفك يا إلهي، وفقري ما يبدل إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي، إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي. لذت بيك وآمنت يا عظيم، أيقنيت مهما عذبني الوقت أنت وياي وياي وياي، ما ترجع دعوتي يا نسب وحشتي، لم حاجتي وانت رجواي رجواي. يا رب البرية دوم عطف علي بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي، بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي. دوم يتوكل عليك ما تخيب ظنوني، أمري سلمت بديك وانت لتعين لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذل يتبهاك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسير الفلسطيني في يومه، أيقونة الصبر والتحدي، محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، البداية في هذا اللقاء ستكون مع فقرة إصدارات يقدمها الزميل خالد العبد الله، ويتناول فيها كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم للكاتب مأمون كيوان. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وسيكون موضوع حديثنا معه الأسير الفلسطيني في يومه، أيقونة الصبر والتحدي، وهو موضوع لقائنا لهذا اليوم. وبعد ذلك سنكون مع فقرة حديث الدار، سنستمع لها وتقدمها الزميلة شيماء كريم، وطبعا فيها تتناول أحد المواضيع الهامة في الساحة الفلسطينية. ندعوكم لتكونوا معنا أحبتنا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. هذا الكتاب هو من تأليف مأمون كيوان، ويتحدث فيه المؤلف عن واقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه التي احتلت سنة 1948، والذين أصبحوا بعد الاحتلال مواطنين في الكيان الصهيوني، موضحا أنهم أغفلوا إلى درجة صاروا فيها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين والعرب بمنزلة الفلسطينيين المنسيين، فضلا عن اعتبار الصهاينة لهم بمثابة الطابور الخامس أو الحاضر الغائب، في حين أنهم فعليا الحاضر المغيب. مستمعينا الكرام، يقدم الكاتب مأمون كيوان في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم تعريفا بأوضاع فلسطينية 48 من الناحية الديمغرافية والدينية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مستعرضا معاناتهم جراء سياسة التمييز العنصري المطبقة عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني بمختلف أشكالهم وأدواتهم وغاياتهم. كما يبحث الكاتب الأوجه المختلفة لعملية تهويد الأرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد الأسماء والتهويد السكاني من خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب وغيرها من الإجراءات. مستمعينا الأفاضل، الكاتب مأمون كيوان يستعرض في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم خريطة الأحزاب والحركات السياسية التي شكلها فلسطينيو 48 خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي والعملية في واقع الكيان الصهيوني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما يلفت الانتباه إلى أن هؤلاء عانوا في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو من عملية تهميش مزدوجة داخل المجتمع الصهيوني وداخل سلم الأولويات الفلسطينية التي تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعلي فقد بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم داخل الكيان الصهيوني وإيجاد موقع لهم في سلم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حل لأوضاعهم، بحيث يكون هذا الحل مرتبطا بحل شامل للقضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، في ختام كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم يحاول الكاتب مأمون كيوان تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحولات النظام السياسي في الكيان الصهيوني، مستعرضا عددا من السيناريوهات والحلول المحتملة لأوضاع فلسطينية 48 ارتباطا بواقع الكيان الصهيوني من جهة وتطورات الصراع من جهة أخرى. إلى هنا نأتي يا أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من إصدارات، والتي تناولنا من خلالها كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم من تأليف مأمون كيوان. دمتم برعاية الله وحفظه، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد العبد الله لتناوله كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم للكاتب مأمون كيوان. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:25 مساء في العاصمة الإسلامية. الأسير الفلسطيني في يومه، أيقونة الصبر والتحدي، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ ألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية تحرك جديدة؟ مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة، وما من شعب قاوم الاحتلال دفاعا عن حقوقه إلا وانتزع حريته. أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال، فكان النضال المستمر والمتصاعد، وكان من جراء ذلك الشهداء والأسرى. وعلى مدار 70 عاما متواصلة قدم الشعب الفلسطيني أرقاما كبيرة من الشهداء والأسرى. أسرانا اليوم وفي يوم الأسير الفلسطيني يواصلون نضالهم إلى جانب أبناء شعبنا الذين يواصلون حراكهم على الأرض. أسرانا في معتقلات الاحتلال يواصلون النضال ذودا عن كرامتهم ودفاعا عن حقوقهم، ومطالبين بتحقيق مطالبهم الإنسانية. قراءة واقع الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني مسيرة مركزية في غزة انطلقت من مفترق الاتصالات وصولا لمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث المهرجان المركزي.
نداءنا للمؤسسات والهيئات الدولية بأن يغادروا المنطقة الرمادية والحيادية وأن يتحملوا مسؤولياتهم في التدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، ومنهم المئات الذين يقضعون في ظروف صحية صعبة للغاية.
تحت شعار الأسرى درع المسرى، لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى وممثلون عن الفصائل شاركوا في إحياء يوم الأسير الفلسطيني والذي يوافق 17 من نيسان كل عام.
نقول لأسرانا الأبطال إن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم، ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في عدوانه على أسرانا الأبطال.
جاءوا ليقولوا للأسرى إننا نعيش معكم اليوم الذكرى التي تحمل معان ومفردات مختلطة من الألم والصمود المتجدد، موحدين على مقولة فلسطين الحرة المعافاة بأرواح الشهداء وتضحياتكم.
نقف الآن أيضا أمام هذا الصليب الأحمر وننهي هذه المسيرة هنا حتى نوصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن صمتكم على جرائم الاحتلال وعلى القتل الذي يمارس داخل الأسرى داخل السجون للأسرى والإهمال الطبي والعزل والقمع المستمر، صمتكم هو مشاركة حقيقية لهذا الاحتلال بهذه الجرائم.
وشدد المتحدثون في كلماتهم على أن الإحياء الحقيقي ليوم الأسير الفلسطيني والوفاء له يتمثل في السعي العملي والحقيقي لتحريرهم.
هناك انتهاكات بحق أسرانا، هناك انتهاكات بحق الأطفال من أسرانا، ولن ننسى أحمد بناصرة. هناك انتهاكات بحق أسيراتنا، ولن ننسى إسرائيل جعابيس. هناك انتهاكات كبيرة يجب الوقوف عليها.
وفي هذه الذكرى تؤكد الأرقام أن هنالك 4900 أسير يقبعون في غياهب سجون الاحتلال، من بينهم 31 امرأة و160 طفلا، وأكثر من 1000 معتقل إداري منهم مئات المرضى وكبار السن.
نعم، شكرا للزميل عصام أبو شرخ على تقريره. ونتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، الأسير الفلسطيني في يومه أيقونة الصبر والتحدي. وللمزيد من الوقوف على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية سيد مصطفى، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مصطفى، بعيدا عن الاحتفالات والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم؟
يعني بالتأكيد يوم الأسير هو يوم احتفالي، والشعب الفلسطيني يعني يحاول أن يجسد من خلال هذا اليوم وثاءً وكرامةً للأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال. صحيح كما تفضلت، المسألة ليست مسألة مهرجانات ولا احتفالات كربلائية هنا أو هناك، المفروض أن يكون هناك واقعاً ملموساً يحس به الأسرى في داخل سجون الاحتلال، من خلال النشاطات، من خلال الفعاليات، من خلال إبراز دور الأسرى وملف الأسرى على كل المجتمع الدولي بشكل عام، لكي نخلق رأياً عاماً مؤثراً وضاغطاً على هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة.
طيب، يعني كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل، ألم تترك سياسة رد الفعل هذه تداعيات سلبية فيما يتعلق بواقع الأسرى، وبالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟
لا، ما تفضلت فيه صحيح تماما. نحن علينا أن يكون لنا برنامجا ورؤية استراتيجية طويلة الأمد، ولا تقتصر على ردات الفعل والوقفات الانفعالية التي تأتي نتيجة ضرب ما في داخل سجون الاحتلال. نقول علينا أن نقافل من أجل الأسرى، وأن يعني ونضع البرامج تلو البرامج المفيدة والتي قادرة أن تؤثر في المجتمع الدولي وفي العالم الحر الذي يدعي الحرية، بالضغط على حكومة الاحتلال لتمثيل اتفاقيات جنيف على الأقل التطبيق يعني. ولكن هذه الحكومة كما قلنا هي تعمل خارج السرب ومحلية بشكل كامل من النظام الاندلاعي العالمي. فلهذا الأسرى الفلسطينيين يعانون الويلات من نتيجة هذه السياسات، ونحن كفلسطينيين كما قلت لك أصبحت برامجنا روتينية و يعني ليس فيها أي جديد يضغط على الاحتلال الإسرائيلي. فعلينا أن نفكر بجدية وبعمق لإيجاد برامج حقيقية من شأنها أن تؤثر بالاحتلال وتؤثر بالمجتمع الدولي لخدمة الأسرى وقضايا الأسرى في سجون الاحتلال.
طيب، في يوم الأسير يحتل ملف الأسيرين وليد دقة وخضر عدنان حيزا واسعا من قضية الأسرى، ماذا عن واقعهما؟
صحيح ما تفضلت به، يوم الأسير يعني وفي كل الفعاليات وشبه يوميا هناك فعالية تتحدث عن خضر عدنان، عن الشيخ عدنان الذي يواصل إضرابه الأسطوري على الاحتلال الإسرائيلي، يرفض اتخاذ أي مدعمات ويرفض تلقي عيادات من العيادات الإسرائيلية. والأسير وليد دقة الذي مضى على اعتقاله 37 عاما وهو الآن يدخل فيها 38 عاما ومصاب بمرض السرطان، وهذا المرض بحاجة إلى متابعة طبية جدية وبحاجة إلى رعاية صحية علمية. ورأينا من قبل وليد دقة كان الأسير ناصر أبو حميد فبحت أصواتنا وحجزت كلماتنا الذي أرسلناها لكل العالم لأجل إطلاق ناصر أبو حميد وتسليم له العلاج، ولكن الاحتلال رفض. وهذا ما سيحدث مع الأسير وليد دقة، فلهذا مطلوب فعلا أن يكون رؤى وأن يكون هناك يعني برامج جدية قادرة أن تحاكي ألم وليد دقة والشيخ خضر عدنان من خلال فعلا تفعيل كل الأدوات الذي من شأنها أن تضغط على الاحتلال لتقول له إن وليد دقة والشيخ خضر عدنان هم ليس أرقام في سجون الاحتلال، بل هؤلاء جبال من جبال فلسطين يحترمهم شعبنا ويكن لهم كل الاحترام ويقدرهم ويعتبرهم من القادة الأوائل لشعبنا الفلسطيني.
طيب، ماذا عن واقع الأسرى المرضى، خاصة أن هناك العديد منهم يحتاجون لتدخل طبي عاجل؟
نعم، ملف الأسرى المرضى يعني كما تركنا قبل قليل عن الأخ والرفيق وليد دقة وخضر عدنان، ملف الأسرى المرضى وملف قاسي وملف صعب. هناك أكثر من 1500 حالة مصابين بأمراض مختلفة ومتنوعة، وهم بحاجة إلى دائما إلى العلاج وإلى المتابعة الطبية، ولكن الاحتلال يمحن سياسة الإهمال الطبي ولا يقدم أي علاج للأسرى الفلسطينيين. فلهذا نحن نقول بشكل واضح الاحتلال ينتهك كل الاتفاقيات الإنسانية والحقوقية، وينتهك كل القوانين التي من شأنها أن تقدم ما يتم الالتزام به من خلال هذه الاتفاقيات. فإذا الاحتلال ماضي بسياسته العدوانية بحق الأسرى الفلسطينيين، وماضي بسياسته الفاحشية بحق الأسرى المرضى، لا يقدم لهم طلبة ولا يقدم لهم أي شيء يتعلق في صحتهم. وطالبنا مرارا وتكرارا أن يكون هناك وقت أطباء من نظرة أطباء بلا حدود أو من جهة مستقلة للإشراف والإطلاع على وضع أسرانا الذين يعانون الأمراض والأوبئة الخطرة في داخل سجون الاحتلال.
طيب، هل يعني من استراتيجية وطنية شاملة للتعاطي مع قضية الأسرى، وما هي ملامحها؟
يعني ملامح هذه الاستراتيجية يعني من أول الملامح تستعيد الدور الطفارات الفلسطينية في كل أنحاء العالم، ويكون هناك فعلا وفود أو مندوبين من الأسرى الفلسطينيين في هذه الطفارات أو من أهالي الأسرى، لكي فعلا يقوموا بدورهم الحقيقي المساند للأسرى وشرح قضاياهم ومعاناتهم في داخل سجون الاحتلال. المسألة الثانية، مطلوب أن يكون برنامجا وطنيا يحاكي كل الجاليات الفلسطينية في العالم والعربية والمؤيدة لشعبنا الفلسطيني، ليكون ملف الأسرى دائما حاضرا على أجندة هذه اللجان وعلى هذه المؤسسات. مسألة ثانية، نحن لسنا بحاجة أن نخاطب شعبنا الفلسطيني عن أسرانا وأسيراتنا. الشعب الفلسطيني كله يعلم أن هناك أسرى وهناك جرحى وهناك نساء معتقلات في داخل سجون الاحتلال. نحن مطلوب منا أن نعرف العالم بهؤلاء الأسرى ومعاناتهم وبقضاياهم الذين يعانون منها النتيجة في الاحتلال الإسرائيلي. فإذا المطلوب فعلا مطلوب استراتيجية كاملة وشاملة لها علاقة بالوضع الإقليمي وبالوضع الدولي من أجل لفرض رأي عام قوي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذا الموضوع، ما الخطوات المطلوبة برأيكم لنقل قضية الأسرى للمحافل الدولية وبالتحديد إلى الجنائية الدولية؟
يعني لا يوجد موانع من حمل ملف الأسرى والذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا نوع من أنواع التطفير، ويجب هذا الموضوع يكون في سلم أولويات أو على سلم أولويات اللجنة والاستراتيجية التي ممكن أن تعمل بها من أجل إنقاذ حياة أسرانا وأسيراتنا. فعلا منظمة محكمة الجنايات الدولية مطلوب أن نصل لها ومطلوب أن نتعاطى معها من أجل فعلا هذه القضية الحساسة والقضية التي هي قضية محقة، ولا يوجد موانع تمنع السلطة الفلسطينية أو النظام السياسي الفلسطيني من حمل ملف الأسرى والذهاب به إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا حقنا كفلسطينيين كأعضاء مراقبين في الأمم المتحدة، ونحن من الناس الموقعين على هذه الاتفاقيات وعلى هذه المفاهيم الإنسانية.
نعم. طيب، ماذا في رسالتكم بيوم الأسير الفلسطيني؟ سؤال أخير.
يعني رسالتنا اليوم الأسير الفلسطيني للأسرى في داخل السجون، هذا اليوم ليس يوما عاديا وليس يوما احتفاليا، هذا يوم يعني أن يوجد هناك 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال. يعني أن يوم الأسير الفلسطيني يجب أن يكون عنوان المواجهة والصدام مع المحتل الإسرائيلي، لتصل رسالة يوم الأسير بشكل واضح. يوم الأسير ليس يوما للخطابات والشعارات، هذا يوم للغضب الفلسطيني الثائر ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الإجرام بحق أسرانا وأسيراتنا. هذا هو المطلوب وهذا هو يجب أن يكون يوم الأسير، ونحن نقول للأسرى مثل هذا اليوم، نحن على العهد وعلى الوفاء، سنبقى نحمل قضيتكم على رؤوسنا حتى تحققوا حريتكم وخروجكم هذه السجون الظالمة.
نعم، شكرا لكم الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا.
حياكم الله.
رجال الوطن أبطال السنسان، يا شو طمع واجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:41. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. يواصل الاحتلال عمليات استهداف أملاك الفلسطينيين في العديد من مناطق الضفة الغربية بحجج واهية بهدف استكمال مشروعه الاستيطاني. ففي الخليل يستشري الاستيطان بشكل ممنهج من خلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في عدة مناطق من المحافظة وضمها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. المزيد من التفاصيل وافتنا بها الزميلة هبة عياش.
يتخوف المواطنون في الخليل من تزايد وتيرة الاستيطان في قلب مدينتهم، حيث تحاول حكومة الاحتلال من خلاله فرض وقائع جديدة قد تغير من شكل المدينة السكاني والجغرافي.
من قراءتنا لما يحدث على الأرض من نشر الاستيطان ومن المناطق المستهدفة، نرى أن هنالك مخطط لعزل الخليل عن باقي الضفة الغربية. كل الفترات السابقة منذ بداية الاحتلال، الاحتلال ماذا يفعل؟ يقول أن هذه أراضي إما أملاك غائبين أو أملاك دولة، ويقوم بتأجيرها للمستوطنين. لكن أن تصل بهم الوقاحة والجرأة أن يقوموا بتسجيل هذه الأراضي بأسماء مستوطنين تسجيلا رسميا، تسجيل المجدد هو شبه طابو، لكن هي حسب القانون الدولي هي مناطق محتلة. كيف يجوز للمحتل، محتل يجوز له أنه يدير هاي البلاد، يديرها، لا يجوز له أنه يسكن أبناءه فيها. لكن هم تجاوزوا سكنوا، تجاوزوا أجروا، واليوم يتجاوزوا بتسجيلها.
الاحتلال يعتزم إقامة حي استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة أبراهام أفينو من خلال الاستيلاء على سوق الجملة في مدينة الخليل وهدم المحال التجارية الممتدة حتى سوق الكيال الذي سبق وهدم الاحتلال فيه 6 محال تجارية.
الوضع كارثي حاليا في البلدة القديمة، وزيادة هذا التواجد الاستيطاني واليهودي داخل المنطقة من شأنه أن يدمر المنطقة ويعزز تهويد الإسرائيليين ويعزز تهويد هذه المنطقة بأكملها. هناك ادعاء آخر بأنهم سوف يعملوا على إقامة حي استيطاني جديد في منطقة الحسبة، توسع لمستوطنة ما يسمى بأبراهام أفينو في هذه المنطقة، وهذا سوف يشمل أيضا هدم المحلات التجارية التابعة لبلدية الخليل في تلك المنطقة وامتدادها مع سوق الكيال، حي الكيال أو حكورة الكيال، هذا وقف إسلامي، وتم مؤخرا هدم نحو 6 محلات هناك.
شارع الشهداء والسهلة وتل الرميدة والقزازين والحواري والأزقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي التي تصنف بمناطق H2 جميعها دون استثناء بدا الاحتلال بتهويدها شيئا فشيئا حتى بات ملحوظا للعيان تغيير المعالم فيها.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم محمد ناجي في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، والمكون من 3 طوابق بحجة البناء في مناطق جيم. وتأتي عملية الهدم هذه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري التابع للاحتلال والذي يقضي بمنع الفلسطينيين بالتوسع والبناء بالمناطق المصنفة جيم في خطوات الاحتلال التصعيدية بحق الفلسطينيين وضمن سياسة العقاب التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق شعبنا. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
بعد أقل من شهر على جريمة الاحتلال بهدم منزل في بلدة كفر الديك، عاد من جديد لذات الغاية تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه وقتل أي أمل بحياة آمنة مطمئنة.
قدمنا اعتراضات كثيرة، آخر قرار جاني إنه الهدم من المحكمة. أحلام شاب 27 سنة ويشكف حياته بساعة بتروح، ساعة يعني أقل من ساعة. واحد بشكى وبتعب 27 سنة و 26 سنة عشان يبني دار ولا إشي بسيط عشان يسكن فيه. الحلم بروح بساعة. الحمد لله، الله يعوض. من موقف ومن عيد إن شاء الله ونبني أحسن منها
إن شاء الله.
الحمد لله.
300 متر مساحة منزل المواطن إبراهيم ناجي سوية بالأرض إلى جانب بئر ماء، رافق ذلك إغلاق للمنطقة والاعتداء على سكان المنزل وإخراج أثاثه بطريقة وحشية.
حدث هنا هو ترجمة حقيقية لكل القرارات والتوجهات الإسرائيلية عبر هذه الحكومة، حكومة التطرف والاستيطان. هناك مجزرة حقيقية تتم في هذه المنطقة، هناك 3 بيوت تم نسفها لحتى الآن في هذه المنطقة، وهناك عشرات المنازل المهددة بالنسف. ما يجري جريمة إنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني.
أسف يعني اللي حصل اليوم هي تجسيد لسياسة ابن غابير الإجرامية الإرهابية بقطع حلم الشباب الفلسطيني بهدم المنازل والتهجير. أكون واضح معك، إذا استمرت الوضع، إذا ما تم وقوف أو تحرك السياسة على مستوى عالي واستمرت السياسة الإرهاب الإسرائيلية، راح تكون كفر الديك في موقع خطير جدا، في كارثة حقيقية تهدد كفر الديك في هذا الموضوع.
ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة في محافظة سلفيت وباقي محافظات الوطن ما هو إلا استمرار لموجة اعتداءات وجرائم ومؤشر على تصاعدها. عن أي قانون يتحدثون؟ عن قانون أغفل حقوق المواطنين وأباح لهم اغتصاب الأرض وتدمير ما عليها. احتلال تجرد من كل معاني الإنسانية وحقوق الإنسان.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، وننتقل في حديثنا إلى قلقيلية حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية النبي إلياس بحجة البناء دون ترخيص. الزميل عمار بركات والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ما
آلات الهدم علت أصواتها وتوسع دمارها في محافظة قلقيلية. هذا منزل في إحدى أراضي قرية النبلياس شرقي المحافظة، سوته آلات الاحتلال بالأرض بحجة البناء دون ترخيص.
اللي كان في المكان منزل 70 متر تقريبا مع أسوار على داير الأرض وبركة سباحة. طبعا هاي منطقة بصنفوها منطقة سي اللي هي أرضنا اللي ممنوع نبني فيها. الاحتلال الإسرائيلي مر من هنا وترك هذا الدمار كما يترك في كل منطقة. فبنوجه رسالة للاحتلال إنه إحنا صامدين في أرضنا وإحنا رح إن شاء الله نعمرها، ومهما هدموا إن شاء الله بنعمر.
ومثل هذا المنزل منشآت زراعية وصناعية في قرى عزون عتمة وجيوس وإمتين نشطت آلة الحقد الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في دمارها أمام أعين أصحابها بذات الحجة ودون وجود إخطارات بالهدم. الإجراءات القانونية التي تسعى من خلالها المحافظة إلى إيقاف هذه الجرائم لم تجد نفعا أمام سياسة الاحتلال التوسعية التي ضربت كل القيم القانونية والإنسانية.
هذا صحيح 100%. الآن نواجه يعني حملة شرسة من قبل جيش الاحتلال بعمليات الهدم السريعة الواسعة جدا في منطقة محافظة قلقيلية وخاصة في المناطق المسمى مناطق جيم. كلما نلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية من الواضح أن هناك لا أذان صاغية لكل الاحتجاجات أو الاعتراضات. نفاجأ بعد 48 ساعة بأن الجيش يأتي بمعداته وبجرافاته وبالدوزراته ويقوم بعمل عمليات الهدم دون انتظار حتى قرارات المحاكم.
هذه الممارسات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تظهر أهدافها في المشهد الذي يطل على توسع استيطاني كبير في المنطقة على حساب أراضي المواطنين وأرزاقهم. هذا الخراب والدمار الذي خلفه الاحتلال في عملية الهدم التي استغرقت ساعة واحدة هدمت فيه حلما كان يكبر ويعمر يوما بعد آخر على مدى سنوات طويلة.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونواصل حديث الدار على مستوى محافظة بيت لحم، حيث يعاني المواطنون في منطقتي خلايا اللوز والنحلة من اعتداءات وغطرسة المستوطنين بشكل متواصل بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي تتوسط أراضي المواطنين وتشكل نواة لمشاريع استيطانية يخطط الاحتلال لها منذ سنوات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
على هذا المنزل تتكرر اعتداءات المستوطنين في منطقة خلايل اللوز والنحلة جنوب مدينة بيت لحم. عشرات الإرهابيين من البؤرة الاستيطانية المسمى جبعات عيتام ومن تجمعات استيطانية أخرى هاجموا هذه المواطنة المسنة في بيتها قبل أيام بالضرب بالهراوات، وقاموا بتكسير المركبات في محيط المنزل.
كنت قاعدة باب الدار، أجوا وتهجموا علي بسلاح وصار يضربوا فيها خبطوا بجريهم علي، فما قدرتش أكون متحرك في محلي، كنت أحبي حبي على الأرض. بس اللي كان حامل إشي المسلح هذا حامل سلاحة بيدة وسحب علي، كان لي بطخك هالحين.
احنا هان في خلال اللوز بيجوا المستوطنين 10-20 بقفوا منين وفوق وبرجموا علينا حجر وبقولوا للبنات وبروعوا بناتنا وأولادنا الصغار وبقولوا هذه الأرض إنا والدار أطلعوا من الدار بدنا نسكن فيها. هذول المستوطنين وبترحوا فينا أحجار منها. فبيجي تبع التراكتر هذا بيجي علينا مرات كثيرة. أجا ابن ابني لقوه في الطريق كسروا سيارته، وابني كسروا سيارته وهي واقفه.
آلاف الدنومات حوصرت بقرارات وإجراءات احتلالية جائرة يمنع فيها البناء والاستصلاح للأراضي، إلى جانب انتهاج سياسة الاستيطان الرعوي على أراضي المواطنين، لتصبح الاعتداءات الإرهابية هي الوسيلة المتبعة لترهيب وترويع المواطنين وحصارهم في ممتلكاتهم.
هاي المناطق هي معرضة لهجوم المستوطنين
على فترات متقطعة. هاي المناطق هي مستهدفة من قبل الاحتلال، الهدف هو تفريغ هاي المناطق من سكانها الأصليين. هاي المناطق بحاجة للكثير من معززات الصمود من خلال أعمال البنية التحتية حتى المواطن يستطيع أن يواجه هذا التحدي ونساعده قدر الإمكانيات المتوفرة.
فبدلا من التوسع السكاني والعمراني للمواطنين على أراضيهم، تتفشى وتتوسع تلك البؤرة الاستيطانية بالخيام والكرافانات بحماية جيش الاحتلال في تبادل للأدوار بين الاحتلال ومستوطنيه لنهب المزيد من أراضي المواطنين. بؤرة استيطانية تتوسع على أراضي المواطنين بقوة السلاح وبارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين تمهيدا لمخطط استيطاني هدفه فصل الريف الجنوبي لبيت لحم عن المدينة.
مع نهاية تقرير الزميل خالد عطوان نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدهر. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، هبة عياش، أحمد رحمة، عمار بركات، خالد عطوان والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. كان اليوم ضيفنا في فقرة الضيف والحديث حول محورنا الأسير الفلسطيني في يومه أيقونة الصبر والتحدي الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة التي تحدث فيها عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني وإمكانية تعزيز قدرات الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم أو في مواجهة ذلك، وطبعا الاستراتيجية المتوخاة مع ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين جراء سياسات الاحتلال التعسفية. كما استمعنا إلى فقرة إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.
يا تواضع القمح في سهل الهمم.